بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن للرئاسة الدينية لشؤون الحرمين برنامجا علميا يستهدف حجاج بيت الله الحرام تذكيرا لهم ببعض المعاني العظيمة المهمة التي يحتاجون إليها أعقاب حجهم لبيت الله الحرام. وهذا من الأعمال الجليلة التي تقوم بها الرئاسة خدمة ونفعا لحجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه السلسلة العلمية في المحاضرات هذا اللقاء حول قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا القدر من الآية التي ختمت بها آيات الحج في سورة البقرة جدير بكل حاج أن يحسن تأمله بعد حجه وفي خاتمة حجه وفي عوده إلى رحله وأهله ووطنه، لأن الحج يعد مدرسة تربوية إيمانية جامعة لتحقيق تقوى الله عز وجل والتزود فيه بزاد تقوى الله جل وعلا. ولا ينبغي بل لا يليق بالحج أن يكون حظه من دروس الحج مقصورا على وقت الحج، بل ينبغي أن يبقى أثر حجه معه بقية حياته. وهذه الدروس العظيمة والعبر البالغة التي يستفيدها من حجه يبقى معه بقية حياته. ومن عبر الحج العظيمة البالغة أنه يذكر بالبعث والحشر والقيامة والجزاء والحساب. وعندما تتأمل في أعمال الحج بدءا من خروج الإنسان من وطنه وأهله وتجارته وماله وتخليه عن جميع مصالحه، هذا يذكر العبد بالرحيل من الدنيا. وإذا كان الحج سفر دنيوي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فإن كل إنسان في هذه الدنيا يعد في سفر لنقلة إلى الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالسفر إلى الحج يذكر بالسفر إلى الآخرة. وفي الميقات يتجرد الحاج من ألبسته وزينته وما اعتاده من لباس ويغتسل ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لا يزيد عليهما، وهذا يذكره بلباس الكفن الذي لا يدخل معه في قبره من دنياه وألبسته إلا هو، فيذكره بذلك. ثم لما يقف بعرفة ذلك الموقف العظيم يذكره بالوقوف في أرض المحشر عرصات يوم القيامة، فوقوفه بعرفة يذكره بالوقوف يوم القيامة. ثم إن لله سبحانه وتعالى في ذلك الوقوف بعرفة عتقى من النار يخرجون من ذلك الموقف وقد اعتقوا من النار، وفي موقف يوم القيامة يكون كذلك من هم عتقى من النار، ويكون ذهابهم من ذلك الموقف إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأعمال الحج وشعائره هي تذكر بيوم القيامة بالحشر، وهذا التذكر الذي يحصله الحاج في حجه لبيت الله الحرام ينبغي أن يكون موقظا له ومنبها بأن يتذكر دائما وقوفه بين يدي الله عز وجل والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. ولهذا ختمت آيات الحج بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وصية يوصى بهما كل حاج عقب حجه وعند انقضاء حجه، التقوى والعلم بأنه سيحشر. تقوى الله عز وجل والعلم بأنه سيحشر وأنه يبعث ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجازى على أعماله. والتقوى والحشر يجمع بينهما لأن بينهما مناسبة، يجمع بينهما في آيات كثيرة في القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ومثل قوله سبحانه وتعالى: وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ومثل قوله في سورة الأنعام: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فيجمع بين التقوى والحشر، التقوى والحشر يجمع بينهما في الآيات لأن ثمة مناسبة في هذا الجمع، وهو أن تذكر الحشر واستحضاره المستمر يعين العبد على تحقيق التقوى وملازمة التقوى، ما دام الحشر والبعث والجزاء والحساب منه على بال. فإذا كان يستحضر الحشر، البعث، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا يعينه على لزوم التقوى وتحقيق التقوى. انظر إلى قول الناجين يوم القيامة وذكرهم لسبب نجاتهم، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. مشفقين من البعث والجزاء، ويعني مستذكرين ذلك. فالعبد ما دام يتذكر وقوفه بين يدي الله وأنه يحشر ويبعث ويجازى على أعماله، فهذا أعظم معونة له على تحقيق تقوى الله جل وعلا. وتقوى الله جل وعلا هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. كان عليه الصلاة والسلام في مواعظه وخطبه كثير الوصية بتقوى الله عز وجل، ولما خطب الناس بعرفة كان من وصايا الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. وفي الأثر لما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة، قال له اتق الله، قال عمر رضي الله عنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. الإنسان لا خير فيه إذا لم يقبل وصية التقوى. وصية التقوى هي خير الوصايا، والله جل وعلا قال في القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا جمع بين التقوى والحسر والوقوف بين يدي الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا النظر ليوم الحساب الذي هو الغد في الآية، النظر إلى ذلك اليوم وتذكر ما فيه من أحوال وأهوال يحمل العبد على التحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى والملازمة لها. وختم الآية المتقدمة، الآية الأخيرة من آيات الحج في سورة البقرة، ختمها بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فيه المناسبة بين الحج وانقضاء أعماله. وتأمل في الآية التي ختمت بهذا الختم من أولها، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكر جل وعلا النفر الأول، النفر الأول أمم تنفر بعد قضائها من أعمال حجها متعجلين، ثم النفر الثاني أمم أيضا تنفر، وهؤلاء الذين ينفرون قد وقفوا جميعا على صعيد عرفة متذللين خاضعين لله، وفي ذاك الموقف من أعظم رجائهم وأقوى طمعهم العتق من النار، وما من يوم لله عتقى فيه من النار أكثر من يوم عرفة، ما من يوم في الحديث أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. فذكر الله جل وعلا النفر الأول هذه الأمم، والنفر الثاني عودا إلى أوطانهم وبلدانهم، فهذا يذكر بالحشر ثم التفرق منه، ثم التفرق منه. فلما ذكر سبحانه وتعالى ذلك وهو يذكر بالحشر، ختم جل وعلا بهذه الوصية، قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولهذا ينبغي على كل حاج أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج، بل ينبغي على كل مسلم أن يهتم بهاتين الوصيتين، التقوى والعلم بالحشر. ونقف مع كل وصية وقفة يسيرة. الوصية الأولى التقوى، ولأهمية التقوى تجد أن آيات الحج في سورة البقرة وآيات الحج في سورة الحج تكرر فيها هذه الوصية. الآية الأولى من آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، والآية التي بعدها ختمت بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، والآية الأخيرة منها هذه الآيات ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي آيات الحج في سورة الحج قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فتكررت الوصية على الحاج في حجه بالتقوى وحثه عليها. وهنا يقال واتقوا الله في خاتمة الحج، يقال واتقوا الله يعني لا يكون نصيبك أيها الحاج من تقوى الله ومراقبته في الحج فقط، بل استصحب هذه الوصية التي تكررت عليك في حجك، استصحبها معك إلى أرضك ووطنك، وكن ملازما دائما للتقوى. وعندما ينظر الحاج نفسه في الحج، وننتبه لهذا، يجد سبحان الله نفسه شخصا مختلفا عن الذي كان في بلده، مختلف في مراقبة الله، في لزوم الأعمال، ترك المنهيات، امتثال الأوامر، محافظة على الصلوات، السؤال عن أحكام الحج وأعماله، التفقه في الدين، شخص مختلف عن الذي كان في وطنه وفي بلده، أيليق به بعد هذا الخير؟ هذا كله من تقوى الله. أيليق به بعد هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في حجه أن يرجع ويترك كل ذلك؟ في الحج يسأل عن العلم والأحكام، في بلده ما يسأل عن شيء، ولا يتفقه ولا يتعلم. في الحج نهي عن أشياء عديدة ما ارتكب ولا واحدا منها، حذرا من المخالفة، مراقبا ربه، أيليق به يرجع إلى بلده ويرتكب العظائم والكبائر ويغشى المحرمات؟ أيليق به وهو في حجه محققا تقوى الله يردد لبيك لبيك لبيك، يعني أنا مستجيب لك يا الله؟ أيليق به بعد حجه يرجع إلى بلده ويترك الاستجابة لله والانقياد والامتثال لأوامره؟ دعي للحج فقال لبيك، أيليق بعد حجه أن يرجع إلى بلده فيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح في اليوم 5 مرات فلا يجيب النداء ويبقى منشغلا في دنياه أو في لهوه؟ هذه التقوى التي حصلت منه في الحج امتثالا للأمر واجتنابا للمنهي، انتبه لقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الفعل للخيرات الذي كان في الحج والترك للمنهيات هذا كله من تقوى الله، ولهذا الحج يربي على الفضائل، يربي على فعل الخيرات، ويربي على تجنب المنهيات والبعد عنها. فلا يليق بالحاج أن تكون التقوى في الحج فقط. وبعض المفسرين ذكروا عند هذه الآية أمرا يتعلق بحال المشركين في الحج، كانوا يحجون ويقفون في المشاعر ويلبون وعندهم حج مخلوط بشرك، لكنهم يعني يكونون في الحج في لزوم للسكينة وترك العنف والشدة والقتال الذي كان بينهم، كل ذلك يتركونه ويتجنبونه، وإذا خرجوا من الحج عادوا للقتال وعادوا لأعمالهم المنكرة الفواحش إلى غير ذلك، عادوا إليه مباشرة بعد حجهم. فكان فقط في الحج يعني يلتزمون تجنب أمورا، ومجرد ما ينقضي الحج يتركونها. المسلم حاله أشرف من ذلك، حاله أشرف من ذلك وأعظم وأجل، فهو يأتي ويحج ويتعلم من حجه. إذا كان يعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الفضل العظيم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به الحج. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله. هذا الهدم الذي للذنوب يحصل في الحج، أيليق بعد الحج مباشر يشرع في بناء الذنوب؟ يشرع في بناء الذنوب. وقد قال العلماء إن من علامة بر الحج أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، وهذا هو الذي فعلا استفاد من مدرسة التقوى في الحج، تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن. أما أن يخرج الإنسان من حجه ثم يعود مضيعا للصلوات مرتكبا للمنكرات والمحرمات، أين أثر الحج عليه؟ أين أثر هذا العمل الجليل المبارك الذي تحط فيه الأوزار وتقال فيه العثرات وتكفر فيه السيئات وتعتق فيه الرقاب من النار؟ أين أثر ذلك عليه بعد حجه؟ انظر أهمية هذه الوصية في خاتمة آيات الحج: واتقوا الله، لا ترجع إلى بلدك مضيعا للتقوى وقد حصلتها في حجك. حصلت زاد التقوى في الحج وهو خير الزاد كما بين الله لك، احمل هذا الزاد معك وأبقه معك وواظب عليه في حياتك، ولا يكن حظك من التقوى في أيام الحج ثم بعده تتخلى عن تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ختمت الآية بقوله: واتقوا الله. فإذا قلت أنا أيضا أريد أمر يعينني على هذه الملازمة للتقوى، واعلموا أنكم إليه تحشرون، خذها معك أيضا، خذها معك، خذ هذا العلم معك. ولهذا من المناسب، نعم من المناسب تحقيقا لقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أن تقرأ عن الحشر والبعث وتتأمل في هدايات القرآن. والعلماء كما تعلمون ألفوا مصنفات خاصة عن يوم القيامة، لماذا؟ لنحقق هذا العلم الذي أمرنا الله به: واعلموا أنكم إليه. هذا علم، علم مهم في الحياة، علم مهم جدا في الحياة، العلم بالبعث والحشر والجزاء والتفاصيل التي تتعلق بذلك اليوم، لأنها تجمع لك بين الترغيب والترهيب، ترغيب في النعيم والثواب والترهيب من النار والعقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والقرآن كثيرا ما يأتي فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، بذكر الجنة والنعيم وذكر النار والعقاب والحساب. فهذا علم شريف، علم عظيم جدا مهم. والله يأمر هذا الذي قضى حجه، هذا الذي قضى حجه يأمره سبحانه وتعالى بهذا العلم: واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا علم مهم، فيحتاج العبد أن يعتني بهذا العلم. ولهذا من المناسب بعد الحج أن يحرص الحاج على ما يذكره بالحشر والجزاء، يقرأ في ذلك ويتأمل في ذلك. ومن الأمور المعينة ما جاء في الحديث: لما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكل ما يذكر الإنسان بالآخرة يحتاج إليه، لأن هذا كله يعينه على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي التقوى وما حقيقتها؟ مرة رجل سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى، قال ما التقوى؟ قال هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ما صنعت؟ قال إما أن أتجاوزه أو أقصر دونه أو أميل عنه، يعني ما أطاء الشوك. قال كذلك التقوى، التقوى أن مثلها مثل ما وصف أبو هريرة رضي الله عنه، أن يزم الإنسان نفسه بزمام الشرع، بالمراقبة لله، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم يكون حذرا عن كل ما يسخط الله، لأن قوله اتقوا الله أي اتقوا ما يغضب الله، ما يسخط الله، اجعلوا بينكم وبين ما يسخط الله ويغضبه وقاية تقيكم. ولهذا تجد في بعض النصوص الأمر بتقوى الله، وفي بعضها الأمر بتقوى مكان العذاب الذي أعده الله للمرتكبين ما يسخطه، وتارة بذكر يوم العذاب مثل قوله واتقوا النار، ومثل قوله واتقوا يوما تحشرون فيه إلى الله. ففيه الأمر بتقوى الله والأمر بتقوى النار وتقوى اليوم الذي يحشر فيه الإنسان. فالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يسخط الله وقاية تقي، مثل ما وصف أبا هريرة السائر في الطريق الذي فيه شوك، يعلم أنه لو وطأ الشوك لأضر به. فلتعلم أيضا أنك إذا غشيت الذنوب أضرت بك مضرة عظيمة، وهذه المضرة تلحق البدن. الآن كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا يعمل احتياطات كثيرة جدا من أجل حفظ بدنه، حتى إن كثير من الناس يترك أطعمة مباحة ليست محرمة، يتركها من باب حفظ الصحة، وتجدها أمامه مثلا الحلوى الجميلة وما يأكلها وتشتهيها نفسه، تشتهيها وتحب أن تأكلها ويمتنع من أكلها حفظا لصحته. أيليق بالمؤمن الذي يتجنب الطيب من الطعام خوف مضرته ألا يتجنب الذنوب خوف معرتها؟ أيليق به؟ إذا كنت الآن تحفظ بدنك بتجنب بعض الأطعمة التي تتجنبها لئلا تضر بدنك، أما علمت أن الذنوب من أعظم المضرة على بدنك حتى في الدنيا، مضرتها عظيمة على بدنك حتى في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أشد وأعظم. ولهذا يجب على الإنسان أن يهتم بهذه الوصية التي أعظم الوصايا، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، يتق الله سبحانه وتعالى ويكون في سيره في هذه الحياة الدنيا يتجنب كل ما يسخط الله. والذي يسخط الله جل وعلا يتلخص في أمرين: فعل المنهي المحرم وترك الواجب الذي افترضه الله على العباد. ولهذا تقوى الله عز وجل قالوا في تعريفها أن تجعل بينك وبين ما تخشى من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي. ولما سئل طلق بن حبيب من علماء التابعين عن التقوى قالوا أجمل لنا التقوى. لما ذكروا الفتن قال اتقوها بالتقوى، يعني اتقوا الفتن بتقوى الله. قالوا أجمل لنا التقوى. قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. وعدد من أهل العلم يعني يذكرون أن هذا من أحسن ما عرفت به التقوى، من أحسن ما عرفت به، يعني جاء ثناء على هذه الوصية عن جماعة من أهل العلم، وأن من أحسن ما عرفت به التقوى. وانظر كلام ابن القيم عليها إما في رسالة التبوكية أو في رسالة لأحد إخواني في أحد لا أذكر الآن، في أحد هذين الكتابين له كلام عظيم عن هذا الأثر وأهميته. وكذلك انظر في ترجمة الطلق في السير ذكرها الذهبي وأثنى عليه، فهذا الأثر أثنى عليه جماعة من أهل العلم، وأنه من أحسن ما عرفت به التقوى، العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. والنور هو العلم، النور هو العلم، والتقوى لا بد فيها من علم. وقديما قالوا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، يعني من لا علم عنده بالمأمور أو لا علم عنده بالمنهي كيف يستقيم منه فعل المأمور كما أمر به، وكيف يستقيم منه ترك المنهي. فلا بد من العلم، لا بد من العلم، لا بد أن يجعل الحاج لنفسه نصيب في تعلم المأمورات ليفعلها، وأيضا تعلم المنهيات ليجتنبها. ولهذا تجد بعض أهل العلم أفردوا مصنفات خاصة في الكبائر، يعني مثلا الذهبي رحمه الله له كتاب عظيم جدا سماها الكبائر. هذا الكتاب لما تقرأه يفيدك في موضوع التقوى، يفيدك في موضوع التقوى فائدة عظيمة جدا، لأنك ستعرف الكبائر وتعرف عقوباتها وخطورتها ومضرتها ومغبتها على مرتكبها في الدنيا والآخرة، فيعينك على اتقائها وتجنبها. فمن المهم في تحقيق التقوى قراءة مثل هذا العلم، يعني أن يعرف الكبائر من أجل أن يجتنبها. تعلم الشر لا للشر ولكن للتوقي، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فيعرفها من أجل اتقائه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني من أجل اتقائه والحذر منه. فهذه الوصية في خاتمة آيات الحج واتقوا الله تكون مشتملة على التأكيد، التأكيد على كل من حج البيت ألا يكون حظه من التقوى أيام الحج، بل يستصحب هذه التقوى معه ويمضي عليها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو من المتقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لازم التقوى حياتكم كلها، بحيث لا يأتيك الموت حين يأتيك إلا وأنت على التقوى وعلى الإسلام. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، تقبل من حجاج بيت الله حجهم. اللهم تقبل منهم حجهم. اللهم أعظم لهم به النفع، وارزقهم أجمعين، وارزقنا وإياهم يا حي يا قيوم تحقيق تقواك والعمل بطاعتك وتجنب مساخطك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن للرئاسة الدينية لشؤون الحرمين برنامجا علميا يستهدف حجاج بيت الله الحرام تذكيرا لهم ببعض المعاني العظيمة المهمة التي يحتاجون إليها أعقاب حجهم لبيت الله الحرام. وهذا من الأعمال الجليلة التي تقوم بها الرئاسة خدمة ونفعا لحجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه السلسلة العلمية في المحاضرات هذا اللقاء حول قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا القدر من الآية التي ختمت بها آيات الحج في سورة البقرة جدير بكل حاج أن يحسن تأمله بعد حجه وفي خاتمة حجه وفي عوده إلى رحله وأهله ووطنه، لأن الحج يعد مدرسة تربوية إيمانية جامعة لتحقيق تقوى الله عز وجل والتزود فيه بزاد تقوى الله جل وعلا. ولا ينبغي بل لا يليق بالحج أن يكون حظه من دروس الحج مقصورا على وقت الحج، بل ينبغي أن يبقى أثر حجه معه بقية حياته. وهذه الدروس العظيمة والعبر البالغة التي يستفيدها من حجه يبقى معه بقية حياته. ومن عبر الحج العظيمة البالغة أنه يذكر بالبعث والحشر والقيامة والجزاء والحساب. وعندما تتأمل في أعمال الحج بدءا من خروج الإنسان من وطنه وأهله وتجارته وماله وتخليه عن جميع مصالحه، هذا يذكر العبد بالرحيل من الدنيا. وإذا كان الحج سفر دنيوي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فإن كل إنسان في هذه الدنيا يعد في سفر لنقلة إلى الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالسفر إلى الحج يذكر بالسفر إلى الآخرة. وفي الميقات يتجرد الحاج من ألبسته وزينته وما اعتاده من لباس ويغتسل ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لا يزيد عليهما، وهذا يذكره بلباس الكفن الذي لا يدخل معه في قبره من دنياه وألبسته إلا هو، فيذكره بذلك. ثم لما يقف بعرفة ذلك الموقف العظيم يذكره بالوقوف في أرض المحشر عرصات يوم القيامة، فوقوفه بعرفة يذكره بالوقوف يوم القيامة. ثم إن لله سبحانه وتعالى في ذلك الوقوف بعرفة عتقى من النار يخرجون من ذلك الموقف وقد اعتقوا من النار، وفي موقف يوم القيامة يكون كذلك، من هم عتقى من النار ويكون ذهابهم من ذلك الموقف إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأعمال الحج وشعائره هي تذكر بيوم القيامة بالحشر، وهذا التذكر الذي يحصله الحاج في حجه لبيت الله الحرام ينبغي أن يكون موقظا له ومنبها بأن يتذكر دائما وقوفه بين يدي الله عز وجل والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. ولهذا ختمت آيات الحج بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وصية يوصى بهما كل حاج عقب حجه وعند انقضاء حجه، التقوى والعلم بأنه سيحشر، تقوى الله عز وجل والعلم بأنه سيحشر وأنه يبعث ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجازى على أعماله. والتقوى والحشر يجمع بينهما لأن بينهما مناسبة، يجمع بينهما في آيات كثيرة في القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، ومثل قوله سبحانه وتعالى: وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، مثل قوله في سورة الأنعام: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فيجمع بين التقوى والحشر، التقوى والحشر يجمع بينهما في الآيات لأن ثمة مناسبة في هذا الجمع، وهو أن تذكر الحشر واستحضاره المستمر يعين العبد على تحقيق التقوى وملازمة التقوى، ما دام الحشر والبعث والجزاء والحساب منه على بال. فإذا كان يستحضر الحشر البعث الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا يعينه على لزوم التقوى وتحقيق التقوى. انظر إلى قول الناجين يوم القيامة وذكرهم لسبب نجاتهم، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، مشفقين من البعث والجزاء ويعني مستذكرين ذلك. فالعبد ما دام يتذكر وقوفه بين يدي الله وأنه يحشر ويبعث ويجازى على أعماله فهذا أعظم معونة له على تحقيق تقوى الله جل وعلا. وتقوى الله جل وعلا هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. كان عليه الصلاة والسلام في مواعظه وخطبه كثير الوصية بتقوى الله عز وجل. ولما خطب الناس بعرفة كان من وصايا الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. وفي الأثر لما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة، قال له اتق الله، قال عمر رضي الله عنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. الإنسان لا خير فيه إذا لم يقبل وصية التقوى. وصية التقوى هي خير الوصايا. والله جل وعلا قال في القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا جمع بين التقوى والحسر والوقوف بين يدي الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا النظر ليوم الحساب الذي هو الغد في الآية، النظر إلى ذلك اليوم وتذكر ما فيه من أحوال وأهوال يحمل العبد على التحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى والملازمة لها. وختم الآية المتقدمة، الآية الأخيرة من آيات الحج في سورة البقرة، ختمها بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فيه المناسبة بين الحج وانقضاء أعماله. وتأمل في الآية التي ختمت بهذا الختم من أولها، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكر جل وعلا النفر الأول، النفر الأول أمم تنفر بعد قضائها من أعمال حجها متعجلين، ثم النفر الثاني أمم أيضا تنفر، وهؤلاء الذين ينفرون قد وقفوا جميعا على صعيد عرفة متذللين خاضعين لله. وفي ذاك الموقف من أعظم رجائهم وأقوى طمعهم العتق من النار، وما من يوم لله عتقى فيه من النار أكثر من يوم عرفة، ما من يوم في الحديث أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. فذكر الله جل وعلا النفر الأول هذه الأمم، والنفر الثاني عودا إلى أوطانهم وبلدانهم، فهذا يذكر بالحشر ثم التفرق منه، ثم التفرق منه. فلما ذكر سبحانه وتعالى ذلك وهو يذكر بالحشر، ختم جل وعلا بهذه الوصية، قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولهذا ينبغي على كل حاج أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج، بل ينبغي على كل مسلم أن يهتم بهاتين الوصيتين، التقوى والعلم بالحشر. ونقف مع كل وصية وقفة يسيرة. الوصية الأولى التقوى، ولأهمية التقوى تجد أن آيات الحج في سورة البقرة وآيات الحج في سورة الحج تكرر فيها هذه الوصية. الآية الأولى من آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، والآية التي بعدها ختمت بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والآية الأخيرة منها هذه الآيات ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي آيات الحج في سورة الحج قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتكررت الوصية على الحاج في حجه بالتقوى وحثه عليها. وهنا يقال واتقوا الله في خاتمة الحج, يقال واتقوا الله يعني لا يكون نصيبك أيها الحاج من تقوى الله ومراقبته في الحج فقط, بل استصحب هذه الوصية التي تكررت عليك في حجك استصحبها معك إلى أرضك ووطنك وكن ملازما دائما للتقوى. وعندما ينظر الحاج نفسه في الحج وننتبه لهذا يجد سبحان الله نفسه شخصا مختلفا عن الذي كان في بلده, مختلف في مراقبة الله, في لزوم الأعمال, ترك المنهيات, امتثال الأوامر, محافظة على الصلوات, السؤال عن أحكام الحج وأعماله, التفقه في الدين, شخص مختلف عن الذي كان في وطنه وفي بلده. أيليق به بعد هذا الخير, هذا كله من تقوى الله, أيليق به بعد هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في حجه أن يرجع ويترك كل ذلك؟ في الحج يسأل عن العلم والأحكام, في بلده ما يسأل عن شيء ولا يتفقه ولا يتعلم. في الحج نهي عن أشياء عديدة ما ارتكب ولا واحدا منها حذرا من المخالفة, مراقبا ربه. أيليق به يرجع إلى بلده ويرتكب العظائم والكبائر ويغشى المحرمات؟ أيليق به وهو في حجه محققا تقوى الله يردد لبيك لبيك لبيك, يعني أنا مستجيب لك يا الله؟ أيليق به بعد حجه يرجع إلى بلده ويترك الاستجابة لله والانقياد والامتثال لأوامره؟ دعي للحج فقال لبيك, أيليق بعد حجه أن يرجع إلى بلده فيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح في اليوم 5 مرات فلا يجيب النداء ويبقى منشغلا في دنياه أو في لهوه؟ هذه التقوى التي حصلت منه في الحج امتثالا للأمر واجتنابا للمنهي, انتبه لقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الفعل للخيرات الذي كان في الحج والترك للمنهيات هذا كله من تقوى الله. ولهذا الحج يربي على الفضائل, يربي على فعل الخيرات ويربي على تجنب المنهيات والبعد عنها. فلا يليق بالحاج أن تكون التقوى في الحج فقط. وبعض المفسرين ذكروا عند هذه الآية أمرا يتعلق بحال المشركين في الحج, كانوا يحجون ويقفون في المشاعر ويلبون وعندهم حج مخلوط بشرك, لكنهم يعني يكونون في الحج في لزوم للسكينة وترك العنف والشدة والقتال الذي كان بينهم, كل ذلك يتركونه ويتجنبونه, وإذا خرجوا من الحج عادوا للقتال وعادوا لأعمالهم المنكرة الفواحش إلى غير ذلك, عادوا إليه مباشرة بعد حجهم. فكان فقط في الحج يعني يلتزمون تجنب أمورا ومجرد ما ينقض الحج يتركونها. المسلم حاله أشرف من ذلك، حاله أشرف من ذلك وأعظم وأجل، فهو يأتي ويحج ويتعلم من حجه. إذا كان يعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الفضل العظيم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به الحج. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله. هذا الهدم الذي للذنوب يحصل في الحج، أيليق بعد الحج مباشرة يشرع في بناء الذنوب؟ يشرع في بناء الذنوب. وقد قال العلماء إن من علامة بر الحج أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، وهذا هو الذي فعلا استفاد من مدرسة التقوى في الحج، تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن. أما أن يخرج الإنسان من حجه ثم يعود مضيعا للصلوات مرتكبا للمنكرات والمحرمات، أين أثر الحج عليه؟ أين أثر هذا العمل الجليل المبارك الذي تحط فيه الأوزار وتقال فيه العثرات وتكفر فيه السيئات وتعتق فيه الرقاب من النار؟ أين أثر ذلك عليه بعد حجه؟ انظر أهمية هذه الوصية في خاتمة آيات الحج: واتقوا الله، لا ترجع إلى بلدك مضيعا للتقوى وقد حصلتها في حجك، حصلت زاد التقوى في الحج وهو خير الزاد كما بين الله لك، احمل هذا الزاد معك وأبقه معك وواظب عليه في حياتك، ولا يكن حظك من التقوى في أيام الحج ثم بعده تتخلى عن تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ختمت الآية بقوله: واتقوا الله. فإذا قلت أنا أيضا أريد أمر يعينني على هذه الملازمة للتقوى، واعلموا أنكم إليه تحشرون، خذها معك أيضا، خذها معك، خذ هذا العلم معك. ولهذا من المناسب، نعم من المناسب تحقيقا لقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أن تقرأ عن الحشر والبعث وتتأمل في هدايات القرآن. والعلماء كما تعلمون ألفوا مصنفات خاصة عن يوم القيامة، لماذا؟ لنحقق هذا العلم الذي أمرنا الله به: واعلموا أنكم إليه. هذا علم، علم مهم في الحياة، علم مهم جدا في الحياة، العلم بالبعث والحشر والجزاء والتفاصيل التي تتعلق بذلك اليوم، لأنها تجمع لك بين الترغيب والترهيب، ترغيب في النعيم والثواب والترهيب من النار والعقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والقرآن كثيرا ما يأتي فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، بذكر الجنة والنعيم وذكر النار والعقاب والحساب. فهذا علم شريف، علم عظيم جدا مهم. والله يأمر هذا الذي قضى حجه، هذا الذي قضى حجه يأمره سبحانه وتعالى بهذا العلم: واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا علم مهم، فيحتاج العبد أن يعتني بهذا العلم. ولهذا من المناسب بعد الحج أن يحرص الحاج على ما يذكره بالحشر والجزاء، يقرأ في ذلك ويتأمل في ذلك. ومن الأمور المعينة ما جاء في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكل ما يذكر الإنسان بالآخرة يحتاج إليه، لأن هذا كله يعينه على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي التقوى وما حقيقتها؟ مرة رجل سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى، قال: ما التقوى؟ قال: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ قال: إما أن أتجاوزه أو أقصر دونه أو أميل عنه، يعني ما أطاء الشوك. قال: كذلك التقوى، التقوى أن مثلها مثل ما وصف أبو هريرة رضي الله عنه، أن يزم الإنسان نفسه بزمام الشرع، بالمراقبة لله، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم يكون حذرا عن كل ما يسخط الله، لأن قوله اتقوا الله أي اتقوا ما يغضب الله، ما يسخط الله، اجعلوا بينكم وبين ما يسخط الله ويغضبه وقاية تقيكم. ولهذا تجد في بعض النصوص الأمر بتقوى الله، وفي بعضها الأمر بتقوى مكان العذاب الذي أعده الله للمرتكبين ما يسخطه، وتارة بذكر يوم العذاب، مثل قوله واتقوا النار، ومثل قوله واتقوا يوما تحشرون فيه إلى الله. ففيه الأمر بتقوى الله والأمر بتقوى النار وتقوى اليوم الذي يحشر فيه الإنسان. فالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يسخط الله وقاية تقي، مثل ما وصف أبا هريرة السائر في الطريق الذي فيه شوك، يعلم أنه لو وطأ الشوك لأضر به. فلتعلم أيضا أنك إذا غشيت الذنوب أضرت بك مضرة عظيمة، وهذه المضرة تلحق البدن. الآن كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا يعمل احتياطات كثيرة جدا من أجل حفظ بدنه، حتى إن كثير من الناس يترك أطعمة مباحة ليست محرمة، يتركها من باب حفظ الصحة، وتجدها أمامه مثلا الحلوى الجميلة وما يأكلها، وتشتهيها نفسه، تشتهيها وتحب أن تأكلها، ويمتنع من أكلها حفظا لصحته. أيليق بالمؤمن الذي يتجنب الطيب من الطعام خوف مضرته ألا يتجنب الذنوب خوف معرتها؟ أيليق به؟ إذا كنت الآن تحفظ بدنك بتجنب بعض الأطعمة التي تتجنبها لئلا تضر بدنك، أما علمت أن الذنوب من أعظم المضرة على بدنك حتى في الدنيا، مضرتها عظيمة على بدنك حتى في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أشد وأعظم. ولهذا يجب على الإنسان أن يهتم بهذه الوصية التي أعظم الوصايا، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، يتق الله سبحانه وتعالى ويكون في سيره في هذه الحياة الدنيا يتجنب كل ما يسخط الله. والذي يسخط الله جل وعلا يتلخص في أمرين: فعل المنهي المحرم، وترك الواجب الذي افترضه الله على العباد. ولهذا تقوى الله عز وجل قالوا في تعريفها: أن تجعل بينك وبين ما تخشى من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي. ولما سئل طلق بن حبيب من علماء التابعين عن التقوى قالوا: أجمل لنا التقوى. لما ذكروا الفتن قال: اتقوها بالتقوى، يعني اتقوا الفتن بتقوى الله. قالوا: أجمل لنا التقوى. قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وعدد من أهل العلم يعني يذكرون أن هذا من أحسن ما عرفت به التقوى، من أحسن ما عرفت به، يعني جاء ثناء على هذه الوصية عن جماعة من أهل العلم، وأن من أحسن ما عرفت به التقوى. وانظر كلام ابن القيم عليها إما في رسالة التبوكية أو في رسالة لأحد إخواني في أحد لا أذكر الآن، في أحد هذين الكتابين له كلام عظيم عن هذا الأثر وأهميته. وكذلك انظر في ترجمة الطلق في السير ذكرها الذهبي وأثنى عليه، فهذا الأثر أثنى عليه جماعة من أهل العلم، وأنه من أحسن ما عرفت به التقوى، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والنور هو العلم، النور هو العلم، والتقوى لا بد فيها من علم. وقديما قالوا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، يعني من لا علم عنده بالمأمور أو لا علم عنده بالمنهي كيف يستقيم منه فعل المأمور كما أمر به، وكيف يستقيم منه ترك المنهي؟ فلا بد من العلم، لا بد من العلم، لا بد أن يجعل الحاج لنفسه نصيب في تعلم المأمورات ليفعلها، وأيضا تعلم المنهيات ليجتنبها. ولهذا تجد بعض أهل العلم أفردوا مصنفات خاصة في الكبائر، يعني مثلا الذهبي رحمه الله له كتاب عظيم جدا سماها الكبائر، هذا الكتاب لما تقرأه يفيدك في موضوع التقوى، يفيدك في موضوع التقوى فائدة عظيمة جدا، لأنك ستعرف الكبائر وتعرف عقوباتها وخطورتها ومضرتها ومغبتها على مرتكبها في الدنيا والآخرة، فيعينك على اتقائها وتجنبها. فمن المهم في تحقيق التقوى قراءة مثل هذا العلم، يعني أن يعرف الكبائر من أجل أن يجتنبها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فيعرفها من أجل اتقائه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني من أجل اتقائه والحذر منه. فهذه الوصية في خاتمة آيات الحج واتقوا الله تكون مشتملة على التأكيد، التأكيد على كل من حج البيت ألا يكون حظه من التقوى أيام الحج، بل يستصحب هذه التقوى معه ويمضي عليها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو من المتقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لازم التقوى حياتكم كلها بحيث لا يأتيك الموت حين يأتيك إلا وأنت على التقوى وعلى الإسلام. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، تقبل من حجاج بيت الله حجهم. اللهم تقبل منهم حجهم. اللهم أعظم لهم به النفع، وارزقهم أجمعين، وارزقنا وإياهم يا حي يا قيوم تحقيق تقواك، والعمل بطاعتك، وتجنب مساخطك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.